السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سيكون مجلسنا هذا تبعا لخطبة الجمعة في بيان الحق فيما يتعلق بالمذاهب الفقهية. هل هذه المذاهب الفقهية كمذهب المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية شرائع شتى سهل الله لك إذا حصل الخلاف بينهم أن تختار ما شئت مما يسر عليك، ويكون كما قال البعض اختلاف أمتي رحمة، ويعنون بذلك أن معنى الحديث إذا حصل خلاف بين الفقهاء فمن رحمة الله عليه على هذه الأمة أن تسهل على نفسك تختار ولو أسهل مذهب يروح لك، لأن الاختلاف إيش؟ رحمة. فجعلوا هذه المذاهب بمثابة خلاف التنوع، إن شئت تختار هذا أو هذا أو ذا أو ذاك بحسب المصلحة وما يحلو للعبد وغير ذلك من المسائل. ما الحق في هذه المذاهب الأربع؟ وهل يجوز للعبد أن ينتحل مذهبا حتى يموت لا يخرج عنه ويلزم نفسه به، وإذا خرج عنه فسق وبدع؟ وما سبب اختلاف العلماء؟ وهل العالم إذا تبين من أئمة الدين كالشافعي والإمام مالك إذا علم أن مذهبه خالف الحديث الحق يفسق العالم هذا ويبدع ويدل على جهله إلى آخره، أم أن هناك أعذار للعلماء كعدم سماع الحديث ومعرفته فيقضي بما عرف من قواعد الإسلام وغير ذلك؟ فسنطرق شيء من هذه المباحث في مجلسنا هذا، فعسى الله أن ينفع به المتكلم والسامع، وعسى أن يكون ما يذكر فيه من خير وحق للكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة نبراسا لنا نعتقده ونتعبد الله به إلى أن نلقاه ما دام أنه حق اتفق عليه السلف الصالح رحمة الله عليه. فأقول بالله التوفيق، المسألة الأولى، هل يجوز اختلاف العلماء أصلا؟ أن يجب عليهم في كل مسألة أن يكونوا متفقين؟ فهل يجوز أن يكون في بينهم خلاف وتباين في الآراء في فهم النصوص تارة وفي خفاء بعض النصوص تارة أخرى، وفي معرفة بعضهم المقيد لما يقيد النص وعدم معرفة الآخر، وتخصيص النص وعدم معرفة الآخر؟ هل يجوز أن يكون ذلك بينهم؟ الجواب نعم، فجرت سنة الله الكونية وقدره على ذلك، ومن جهة السنة أو القضاء الشرعي لا بأس بحصول هذا الاختلاف بينهم وله أسباب كما سيأتي ذكرها، ويدل على جواز وقوع الاختلاف بين العلماء سواء من جهة خفاء النص ولا في فهم النص، ما رواه مسلم في صحيح. وما النبي خرج عليهم يوما فقال: يدخل من أمتي 70,000 الجنة، يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير عذاب ولا حساب. ودخل بيته، دخول البيت هذا كان مهم ليش؟ من منافعه تقرير هذا المسألة. ولكن ممكن يقول هم كذا، دخول البيت والسر وراءه. اختلفوا في النص، صار بعضهم يقول هذول الذي ولدوا في الإسلام ماتوا فيه أو كذا، هذا قول. والآخر أصحاب النبي هم أو كذا وكذا، قول أقوال. اختلفوا الفهم النص. خرج عليهم رسول الله. الآن لو كان لا يجوز الاختلاف بين العلماء في فهم النص، أول كلمة قالها ما هي؟ كيف تختلف ولا يحل لكم الاختلاف؟ إما أن تجتمعوا ولا ما تكلموا في المسألة. ما قال هذا، أقره. ولكن بين الأمر الراجح الذي كان ينبغي أن يقولوه، ما هو؟ قالوا بالوحي، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون. إيش؟ ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. انتهى البحث نص. فتبين من هذا الحديث فوائد أن الاختلاف بين العلماء في فقه أو فهم النص جائز، لأن النبي لم ينكر عليهم اختلافهم، وإنما بين لهم القول الحق. بل كانت الحكمة أن يغيب عنهم فترة بعد أن قال مجمل النص ولم يفصله ثم غاب، لتعرف الأمة أنه لو وقع لهم الاختلاف في نص واختلفوا فإنه لا تثريب عليهم، ما دام أن كل عالم تكلم بما يستطيع، ما دام أنه يعرف القواعد وهو من أهل العلم، على يشتهي فهم النص الجهال، بل من ملك الآلة، وإلا يترب على من الجاهل إذا بدأ يترقى في النص، كما قال: من تطبب وليس بطبيب فهو ضال. وقال لأناس اجتهدوا لكن ما عاملهم بالاجتهاد معاملة أولئك الذين صلوا العصر في الطريق، ما صلوا بين فريضة، أو صلوا بين فريضة ولم يصلوا في الطريق. جاء رجل أو جاء أناس شجع رأسه فرجع إلى أناس يبدو أنه ليس من العلم، فتكلم المسألة بغير علم، قال: شج رأسي وقد أجنبت البارح، احتلمت، كانوا في غزوة، تجدون لي رخصة أترك الغسل؟ قال: قالوا يعني بحسب ما أدى إليه نظرهم واجتهادهم وما يستطيعون في زعمهم. قال: ما لك رخصة؟ اغتسل، تحمل اللي يجيك. فاغتسل المسكين، الله يرحمه ويرضى عنه، توفي. ولعل من الأسباب طبا، وأنا ليس من أهل الطب، أنا لست طبيبا، لكن لعل من الأسباب أن الجرح إذا غار تجدون كيف الأطباء في غاية ما يهتم به التعقيم والتطهير، عند الناس الحلقة من أهل الطب يعرفونها، يبالغون في التطهير، حتى في غرفة العمليات تلقاها باردة، تلقاهم يمسحون الطب لين هنا معقم لين هنا، حتى الجراثيم لا تقفز يمكن من هنا، يمسحون إلا معقمات إذا فتحت البطن، فإذا دخلها ميكروب يخشى إيش؟ تلف في العضو. فإيش الذي يحصل؟ فإذا حصل عند الشخص جاب الماء هذا المستنقع ربما فيه من البكتيريا وجراثيم ما فيه، أو أنه إذا وصل إلى داخله
تعفن أو غير ذلك من الأسباب الله أعلم، اغتسل فمات ورأس مفتوح، اغتسل ما في معقم ما في شيء، نعم. فأنكر عليهم النبي لأنه ليس من أهل العلم، فما قال النبي فيهم مثل ما قال بأولئك الذين اجتهدوا في إيش؟ في بني قريظة أو الذين تفقهوا في نص السبعون ألف، في نص السبعين ألف. قال ألا سألوا حين فعلوا، إنما شفاء العين السؤال. فيتبين حينئذ قوة ما ذكره الخطابي، فقال إنما حديث يعني الترمذي أو غيره إذا اجتهد الحاكم فصاف له أجرين في من ملك آلة العلم، فمن كان من أهل الجهل أو مبتدئين في العلم لا يحق له أن يجتهد ويرجحه، بل يكل العلم إلى عالمه يسأل، فإذا اجتهدوا فغلطوا أو يثرب عليهم وينكر بشدة. ولذلك الشيخ من العلامة صالح فوزان عندما رفع له سؤال فقيل كما تقول أو تلمس إليه أو تلمح إليه الحدادية، يعاملون العالم صاحب السنة في الغلط كما يعاملون صاحب البدعة لزعم إيش، كما اخترع لهم المذهب محمود هذا المصري الحداد، قال صرنا في معاملة المخطئين من من يجني على العلم ويفهم فيه ويغلط فيه كما قال النبي إيش، إذا صرح فيهم الشريف تركوه، وإذا صرح فيهم الضعيف أقام عليه الحد. يوم يخطئ ضعيف حليف ما عنده علم مثقف فقط ثقافة ضحلة مثل سيد قطب يجتهد ويخطئ كوه بالردود والشدة، يخطئ مثل ابن تيمية مثل أبو زرعة الرازي مثل فلان وفلان من كبار أهل العلم الشيخ بن باز الشيخ الألباني يخطئ، نقول عفى الله عنه وهذا خطأ الصحيح كذا، ونهون في الرد عليه. ينبغي أن يقوى الجميع، يقوى ابن تيمية ويقوى سيد قطب ميزان واحد. شوف الجاهل يبي عامل طفيلي على العلم ما عنده علم واجتهد وقرر سب الصحابة وقرر أن موسى طايش ولمز موسى وغيره بخطأ عالم جليل من أهل السنة تأول في مسائل وظن الحق فيها سواء تعامله، هذا مذهب الحدادية من غير التفريق بين من كان عنده علم واجتهاد ونظر وصاحب سنة من الجاهل. فأجابهم شيخنا إجابة شافية فقال سيد قطب جاهل وابن حجر ونحوهم يعني من أهل العلم فلا تساوي خطأ هؤلاء بهؤلاء، من باب إيش؟ من تطبب وليس بطبيب فهو يعني ضامن إنسان لا يعرف الطب، وجاءت قال عندك دواء، قال والله بيعيروني عاد الجهل، اي عندي دواء خذ الخل مع الغاز الى اخر، وياخذ سبعة جرعات صباح ومساء يا الله تنفع يا الله حمد الشافي، اخذ المسكين هلك او عطبت كليتين. قال والله انا اجتهد، هذا اجتهد اجتهد من هذا الطب اضمن هيديته او نفعل بك كذا وكذا ولا. فحينئذ الاجتهاد جائز لكن من أهله، تبه هذه المسألة، ممن يحسن العلم ويملك الآلة. وذلك مر عليكم في موطأ مالك قريبا أثر أظن عن عبد الله بن عمرو العاص، سمع إنسان يفتي في مسألة، تذكرون وش هي؟ أه؟ أه؟ إيه لا يفتي المسألة، تذكرون مش المسألة في الموضة فلما رأى يفتي وهو ليس من أهل العلم قال إنما أنت قاص، يعني حدودك أن تحفظ كلام العلماء تنقله، لكن لا تستنبط واجتهد، لك ما ملكت على الاجتهاد والنظر أنت. فقال له إنما أنت قاص، والقاص لا يعير يا إخوان، القاص محمود كما قال الإمام أحمد في ناحية أو في وجمته، قال ما أحوج الناس قصدوه، كم يعلم الناس القاص يحفظ كلام العلماء وينقطه وينقله للناس ينفع الله به، لكن إنما يذمون القاص البدعي وهو الذي يحفظ قصص وحكايات بعضها يعرف بعضها لا يعرف ولا يفقه الناس وينقل لهم كلام العلماء في التوحيد في السنة، هذا اللي يذمونه. فلا ينبغي للإنسان كما قال الله تعالى ويحب أن يحمد بما لم يفعل أن ينتحل كرسي وهمي ويغضب إذا نزل عنه وهو الذي ركبه لنفسه، لأنه بهذا يغري الناس بنفسه حتى يسألوا فيفتيهم بغير علم فيهلكهم. إذا الاجتهاد جائز ويدل عليه أيضا، هذا فيما يتعلق فهم النص، هذا الحديث الذي يدخل نومة الجنة 70,000 وحديث لا يصلي أن أحدكم العصر في قريضة، فهم النص اختلفوا على قسمين أيضا، قسم صلى في الطريق وقسم صلى، فلم ينكر عليهم النبي اجتهادهم ونظرهم، اللهم صل عليه. طيب، وأحيانا الاجتهاد يكون والاختلاف في خفاء النص، أمثلة على الصحابة كثير ولا قليل؟ كثير عن الصحابة، من يذكر لي مثال واحد؟ ابن مسعود الذي قال عنه رسول الله كما في الحديث الصحيح رضيت بأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، كان يخالف أصحابه في الركوع، كيف يركع ابن مسعود؟ في صحيح مسلم الحديث، يطبق يديه يضعها بين ركبتيه، هذا السجود، هذا الركوع، خفي عليه النص الناسخ. وش الناسخ؟ أن يأخذ كفيه، أن يأخذ ركبتيه بكفيه وفرق بينهم ويضع يديه على ركبتيه، هذا الناسخ، كان أول يطبقون، فبقي حافظ المنسوخ بن مسعود وبلغه الناسخ، وصار خلاف الآن، بعض الصحابة يفعلون كما تفعلون الآن، وبعضهم وهو بن مسعود مع جلال قدره كيف يفعل يطبق حتى مات كذا يركع، ما بلغه الناسخ. صحابة آخرون كان يجامع الواحد منهم زوجته ما ينزل يخسر، هذا ممكن يحصل أي زوج ما يتم الجماعه وخلاص يكون الله ما قدر أنه ينزل، فكان الواحد منهم أو كانوا يختلفون، فمنهم من يغتسل ومنهم من يكتفي يغسل مذاكير ويتوضا وخلاص يروح يصلي فجأة، ويوم أصغر الأول عشاء كفي عليهم نصف الشهر. إذا قعد بين شعبه الأربعة وجهدها وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل قفي عليه. وما رواه الترمذي في جامع من حديث أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة أول الإسلام، يعني ما تغتسل إذا جامعت حتى تنزل رخصة أول، ثم إيش يعني نسخ إلى هذا وهو أنه إذا جهد جهدها وجلس من شعبه الأربعة وجب الغسل، وجاوز الختان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل نسخ هذا. وكذا العلماء من بعد الصحابة مثلهم في خفاء النص حصل منهم هذا. فمن العلماء مثلا ويكون أحيانا اختلافهم قوي وضعيف حسب على ما يتم تفصيله، من يفتي مثلا أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير إذن وليها كالأحناف، ومنهم من يقول لا كالحنابلة لابد من ولي وشاهد عدل، والراجح لا شك انه بولي وشاهد حد. ليش؟ لحديث لا نكاح لبني شاهد عدل. طيب نفسق الاحناف في هذا، نقول ما بلغهم صحه حديث اي امرأة نكحت نفسها من غير وليها فهي زانية، ما بلغهم الحمد لله. وإنما حصل تعصب عند العام ردة فعل في زعمه أنك لو خطأت هذا العالم وأنه قال بخلاف النص إذا هو فاسد، يعني الشيخ قال مذل لما قال كذا كذا يقول العام، فيلجئه ذلك جهلا إلى التعصب ويقول أكيد عنده دليل، مو معقول كان كذا من فراغ، ما في دخان وراء نار إلى آخره، فيتعصب حينئذ خوفا من أن يتزلزل، تتزلزل مرتبة العالم عنده أن يحكي خلاف أن قوله خالف السنة، ولا يلزم ذلك كما بينه ابن تيمية في كتابه الجليل رفع الملام عن الأئمة العلام، وسبب اختلاف العلماء من خفاء النص والتأول إلى آخره. إذن اختلافهم جائز سواء في فهم النص أو في خفائه أو بسبب خفائه ومعرفة بعضهم للنص دون الآخر، ولا عيب لمن خفي عليه النص. ويدل وهذه المسألة الثانية أنه لا عيب على العالم إذا خفي عليه النص، ولا يجهل ولا ينزل من مرتبته ولا بمقدار أنملة أنه ما عرف النص حين الفتوى، فقضى بما يعلم من قواعد الشريعة والنصوص العامة، قضى بما يعلم ولا يعير ما دام انه من اهل العلم، متى يعير وشدد عليه؟ ان كان ايش؟ من اهل الجهل، كما الفتاوى المنقوله مؤخرا كما سمعتها عن ايش؟ احمد الحواش الذي في جامعه كبير بالجنوب، ترب عليه العلماء ونوقش والدوله استدعته الاماره وحققت معاه وانكروا عليه اهل العلم مشرقين مغربين أو في الشرق والغرب، بسبب أنه ليس من أهل العلم، فادعى أنه يمكن السلام على جبريل عيانا، وأنه يعرف متى يجي إلى المسجد عينا إلى آخر، يعني لازم قوله، لازم قوله السلام عليك يا جبريل إلى آخر، وأن من عزف الجوال في جيبه على الموسيقى فقد وقع في الشرك، فإن كان المعيار عنده على الهزاز فقد هزت قلبه والتوحيد، إلى غير ذلك من الخرافات. وإنما أنكروا عليه لأنه كان في العلم أو على العلم طفيلية ليس من أهل العلم، فأنكروا عليه ذلك ولم يعذروه. ويدل على أنه لا يعير ولا تنزل مرتبته العالم باتفاق العلماء ما دام أنه من أهل العلم واجتهد، أنه لا يعرف عن الصحابة تجهيل بعضهم لبعض عندما يفتون بخلاف النص، لا يطلقون عليهم وصف الجهل بل يردون بأدب وتوقير. مثاله ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت، عن ابن عمر، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. طيب عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترى شيئا آخر غير هذا، وأن الذي تكلم بهذا كعمر وابنه خطأ، تكلموا بخطأ، لكن ما نزلت من مقداره لأنهم أهل علم وأهل سنة، فذكرتهم أو خاطبتهم بما مقتضاه التوقير والإجلال، لا كما نرى اليوم يخطئ صاحب سنة من سنين ويدرس العلم ويفتي والناس يستفيدون منه، فبنظر إقراره إنسان منه خالف يقيم عليه الأقلام لإسقاطه، توخير صدور الناس عليه وتجهيله، وأنه موالي لأهل البدع، وأنه هو صاحب سنة معروف تأول، يعني أخطأ قول تأول، لا يعاملون معاملة السلف الماضين، فهم مبتدعة في هذا الباب وما حتى دي. لا شك أنه مبتدعة وينتسبوا لمذهب السلف، أن السلف ما كان يعاملوا صاحب السنة هكذا إذا أخطأ، وحينئذ إذا كانوا مبتدعة ولهم أقلام ويلبسون فلا تجوز مجالستهم حتى دي ولا السماع منهم، ويجرى عليهم نصوص هذه البدعة هم نفسهم دون من يلمزون من أهل العلم ممن فاقوهم علما وأدبا وفقها. فعائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله، حينئذ يرحم الله عبد الرحمن، انظر كنته فأجلته، كنته وأجلته ودعت له، إن نعم في حادثة أخرى عن ابن عمر قال يرحم الله، يعني أبو عبد الرحمن أو كما قالت على ابن عمر في حادثة قالت لعله نسي، شوف كيف الاعتذار، فهنا أبقت مكانه وردت على الخطأ ولم تجاوز المخطئ كما أفاد ابن عبد البر في الاستذكار، لأنه صاحب سنة من أهل العلم، لا نعامل معاملة المبتدئين أو الجهلة أو أهل البدع، مفهوم ولا؟ فأبقت مكانه وردت على الخطأ. فدل ذلك أن السلف ما كانوا إذا أخطأ أهل العلم من أهل السنة يرخمون خطأهم وينزلون قدرهم ويظهرون الرد عليهم على وجه يفهم منه تجهيلهم وإسقاطهم، نسأل الله العافية. وهذا ابتداع في منهج الرد العلمي، وهو يخالف الإنصاف المعروف عند السلف. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنهم في اختلافهم رحمهم الله من عهد الصحابة إلى يومنا، الاختلاف عندهم على قسمين، خلاف ضعيف وخلاف قوي. الخلاف الضعيف الذي يكون النص قد تبين فيه فلا يصلح لمن علم النص، لا العالم نفسه الذي جهل الذي لم يعرف، لمن علم النص لا يجوز أن يذهب لقول من لم يعرفه وينتسب إليه بزعم نقول عالم، هذا لا يحبه الله ولا يرضى. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يحرم عليكم يا عباد إن جاءكم البينات بالدليل الشرعي أن تحدثوا خلافا، تتبعوا من تشاء وتتركوا من تشاء، بل اتبعوا النص، هذا معنى الآية، هذا يجب التفرق، هذا يتبع من شاء وهذا يتبع من شاء، وقد ظهر النص، الواجب عليهم كلهم إيش؟ أن يعرفوا النص، فلا عذر للمتبع الذي عرف النص، لكن هناك عذر العالم الذي ما عرفه، توفي وما عرفه، لا تثريب عليه، لكن تثريب على من عرف النص وابى الذهاب إليه لأنه يخالف هواه ويخالف مجتمعه، واعتذر لنفسه أن هناك قول ولو ضعيف يخالف السنة فانتحل، قال حط رقبتي بظهر هذا العالم، هذا لا يعفى عنه لأن الله نهاه عن هذا، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينه، فيجب عليهم جميعا أن يتبعوا ولا يختلفوا، بل عير الله البدع كما قال العلم بقوله ولا يزالون مختلفين، يعني بعد جاءتهم البينات وهذا، يعني بين حالهم على وجه التعيير والإنكار، لا شك أنهم لا يزالون مختلفين لأنهم يتبعوا أهواءهم فيختلفوا بسببها، ولو اتبعوا الحق الذي عرفوه لاجتمعت كلمتهم عليه بعدما تبين أصل، ولذا كان في خفاء يحصل اختلاف ولا حرج. سواء في الفهم أو في النص. فهذا الخلاف الضعيف. أما القوي وهو أن يختلف العلماء فيه في الحكم بسبب قوة جذب الأدلة لذلك الحكم الشرعي، فتجاذب الحكم الأدلة كما يدل عليه حديث بني قريظة لا يصلين أحدكم العصر إلا بني قريظة، النصوص تجاذبت الحكم، حكم ولا يصلي هنا ولا يصلي هناك، جاذبت الأدلة. كيف جاذبت الحكم؟ إن الصلاة كانت على المؤمن كتاب مرقوطة، نص لا يصلين أحدكم العصر إلا بني قريظة. فمنهم من جعل عمل بالنصين فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة مع قوله إن الصلاة كانت عن كتاب موقوتة، سأصلي الصلاة في وقتها وأحمل كلام النبي على أنه يستحثنا إن استطعتم يعني ألا تصلي مؤول عندك. القسم الثاني قال لا تعارض بين عام وخاص، إن الصلاة كانت عن عام خصص بهذا، والنبي قال لنا حتى ولو صلوا الصلاة ولو خرج وقتها في بني وقت خرج وقتها في بني قريظة. فالنبي لم يثرب على الطائفتين لأنه جعلها كما قال ابن حجر مسألة اجتهادية، الذي الأدلة جعلت الحكم، فلم ينكر على هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء، هذا يسمى خلاف قوي. فبالخلاف الضعيف يكون الإنكار لمن علمه وعلم أن فلان خالفه من غير حجة ظاهرة فينكر، كما ينكر صاحب المذهب أو من كان يتبع الحنابلة على الحنفي المقلد عندما يظهر له الدليل أن النبي قال لا نكاح إلا بولي ويبين له صحته ثم يتشبث برأيه ويقول لا هكذا الأحناف قالوا لا بأس أن زوج مرة غير ذن وليها، وبعد ظهور الحجة لا يقبل، فهذا ينكر عليه بشدة وربما يهجم إذا نفع معه الهجر. أما في الخلاف القوي، ولعله مثل ابن تيمية بقصر الصلاة، ذهب الحنابلة إلى أنك إذا مكثت أربعة أيام أكثر من أربع أيام تتم، أربع أيام فما دون تقصر، ذهب غيرهم نصر ابن تيمية أنك تقصر حتى ترجع، فلا تنكر على أخيك في نفس الفندق نزلتم هو يتم وأنت تقصر شهر أنتم مقيمين مثلا نزلتم سواء، قال والله مطمئنين في هذا القول لأن عندي بيقين النبي قعد أربعة الحجة إلى ثمان وهو يتم، هذا يعني اطمأنيت إلى هذا القول فرضا. والآخر قال لا والله لأن يعني الناس توافدوا، ما قال للناس إذا مكثتم من أربع حجة ثمان حجة أو أربع أيام أتموا، الناس مختلفون في الوفود على منى على مكة، وما أعلن ذلك النبي كما قال ابن القيم، فدل على أن الرجل مهما بلغ وهو مسافر من شهر يقصر حتى يرجع. هل ينبغي في المسائل التي جلبت الأدلة مثلا أن يحدث خلاف مع إخوانه ويبدع بعضهم بعض ويفسق بعضهم بعض؟ لأنه إذا فعل ذلك يكون ابتدع منهج السلف، فإنه في منهج من الخلاف القوي ما كانوا يتهاجرون ولا يتناكرون، فإذا أن فعلت معناه كانك أغير منهم. أما في الضعيف فنعم، فكان الرجل منهم يظهر النص ينكر على صاحبه ليش ما يتبعه، والحوادث في ذلك معروفة. في صحيح مسلم حضر أبو سعيد الخدري إلى صلاة العيد، النص فيما يتعلق بخطبة صلاة العيد قبل الصلاة ولا بعدها؟ بعدها. هذا الرجل جاء يطلع المنفر قبل الصلاة مثل الجمعة، قام عليه إنسان وجذبه وقال غيرتم، شف أنكر لأنه خالف النص. فقال أما هذا فقد أدى الذي عليه. وعلي بن أبي طالب لما سمع أن عثمان ينكر المتعة وكان الاجتهاد عثمان وعمر أن يريد بيت الله يعمر طوال السنة، فإذا جاء الواحد بحج عمرة سفر واحدة بقي شهور معطلا عن عمر البيت ويريد طوال السنة أن يكون معمورا فيه، اجتهدوا فقال لو لا تتمتعوا أفرج، فأنكر أو نهى ذلك وهو نهي كراهة، وكأن علي فهم وفهم أنه نهي تحريم. المهم لما فهم ذلك علي عن عثمان كما في موطأ مالك وغيره جاء إلى عثمان قال ما أراك إلا تخالف شيء أمر به نبي الله، أمر بالمتعة وأهل به، فكان يظهر النص بينه وثربوا وشددوا في القول. أما إذا كانت النصوص جادة الحكم حولوا الأمر، وهو الخلاف العيش الضعيف. المسألة الرابعة، الحديث الذي يحتج به العام في الاختلاف وأن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، فجعلوا من هذا الحديث جسر لهم لتخطي النصوص والإعراض عنها، وأن هذه الخلافات بالعلماء مذاهب أو شرائع شتى لك أن تختار منها ما تشاء وتهوى. قال السخاوي وغيره اجتهدت أن أنظر لأصل لهذا الحديث فلم أجد له سند، يعني ولو مكذوب ولو ضعيف ما له أصل. اختلاف أمتي ليش رحمة، بل قال ابن حزم لو قلنا أن اختلاف أمتي رحمة، اختلاف الأمة رحمة، لقلنا أن اجتماعهم عذاب، ما عاد يجوز يجتمعوا لأنه إذا اجتمعوا صار عذاب عليهم، لا بد أن نختلف. وهذا مقتضاه أن الواقع بينهم اجتماع في الأمة ويتبع الإجماع فيهم أو هم نفسهم إذا اختلفوا كان هذا عذاب عليهم، يجب يشوفون طريق اختلف حتى يكون في رحمة. فأنكر متنا هذا القول، والسخاوي غيره أنكره سندا فقال لا أصل له. وحينئذ بدل أن نحكم هذا الحديث على أهوائنا فنعتذر لهؤلاء به، فلنحكم قول الرب لا إله إلا هو في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ فحكمه يقول الله، فحكمه إلى الله. وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فهذا هو الحق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فيختاروا المذاهب ما تهوى أنفسهم مثلا يعني هنا، ولقد جاء من ربهم الهدى، فإذا جاء من ربهم الهدى يجب جميعا أن يتبعوه. وقوله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك، وقد بينت لهم الدليل، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يعني لا أحد أضل منه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وسبب اختلاف وسبب ترك النص حينئذ، وهي تأتي المسألة الخامسة، أن سبب ترك النصوص إما الهوى أو الجهل أو التأول الفاسد أو الكبر أو التقليد الأعمى والتعصب، هذه من أعظم أسباب مخالفة النصوص المنزلة من رب الأرباب جل في علاه. أما الكبر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: الكبر بطر الحق، يعني رده وإيش وغمص الناس، يعني ازدراعه واحتقاره، فهذا من الكبر. وهو عند يهود تكبروا على ما جاءهم من عند الله من طريق رسوله القرآن أن يتبعوه ويتبعوا نبي الله، وقد جاء وصفه عندهم في التوراة، فتكبروا كان عندهم كبر. أضف إلى الكبر الحسد أحيانا، يقول لو اتبعنا قوله وأرثينا به نفس كلامه، قالوا الناس لهؤلاء الطائفة: وينكم عن هذا القوم من أول؟ كما حسد الطائفة الشيخ حمد الوهاب، عرفوا أنه كلامه حق، عادوا. ليش؟ يقول بعض أهل العلم: لأن الناس لما يشوفوهم رجعوا إلى قوله، وكان قد كانوا يعملون بقوله سنين، فظهر قول الشيخ حمد الوهاب بترك التنديد وترك التبرك البدعي إلى آخره. وش بيصير؟ نهون عند الناس، يقول هذا محمد الوهاب خير منكم، فيضطر يبقي مكانه، وجاء عندهم ايش يسوي حسدا وكبرا أن يبقى على قوله، يقول لا 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 نقول خطأ باطل، هذا تشدد ويعرف الحق لكن يخاف يخسر مكان فيأبى أن يعود إليه لكي لا تنزل مكانته. فالكبر والحسد من أسباب ترك الحق بعد ما تبين. ومن أسباب ذلك التعصب، ومعنى أن ينصب مقالة غير مقالة الرسول لمذهب أو طائفة معينة أو لرجل غير النبي والصحابة، يوالي وعادي فيها ويعتقد أن الحق لا يخرج إلا منه، ولو ذكر له الحق بدليله أبى الرجوع إليه. هذه الطائفة الزائغة هم المتعصبة في المذاهب، متعصبة المذاهب عفوا. وقد يتعصب العبد لرأيه، وقد يتعصب لطائفة. وميزة أهل الحديث على هؤلاء أن أهل الحديث ليس لهم نسبة إلى النبي والصحابة، أما هؤلاء ينتسبون إلى غيره كالإخوان المسلمين كالتبليغ، فنسبتهم أو متعصبة الأحناف نسبتهم إلى هؤلاء. يوم يأتي كل ناس بإمامه، إمامه الحديث الرسول، يوالون عادون فيه هو أصحابه، وإمام هؤلاء كما قال بعضهم من قدوتك سهل، كما ذكر عنهم الأمير نايف عن جماعة الإخوان، من قدوتك؟ والله يذكر الأمير رحمه الله ما قال رسول الله، من قدوتك؟ قال حسن البنا. وأعرف بعض الطلبة جاء يخطئني في مسألة وخفت عليه ولا زال خائفا عليه، نبت تعصب فيه، قال لي أنت فعل كذا وفلان ما تفعل مثله، إذا بدأ يحرك الحجة في فلان، بدأ مشوار التعصب من بداية. فلو قال والصحابي فلان والنبي أو النبي كذا، ماذا فعلك يا شيخ؟ فقلت له: هل أقول دليل الرسول؟ أعطيني دليل على أن فعلي هذا مخالف فعل الرسول. والله ما أقام لي دليل، فقط الدليل أن فلان الذي يحبه يعني ويمشي معه صديقي أو فلان من أهل أراه من أهل العلم ما قال لي هذا ولا فعل فعله، إذا جعلته الجهة التي نرجع إليها. أفلا لو ذكرت لك أن النبي قد فعل هذا فياليته سأل عن النبي. المقصود أن هذا هو التعصب، أن يقارن الأفعال والأحداث ويجعل جهة الميزان هناك، فإذا وافقها الفعل فهو حق. ما يجعل جهة الميزان من الرسول والصحابة، هذا هو التعصب. وقد أنكر الله على من فعله، فقال سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فإذا عرف أن الهدى ما يأتي إلا من الله، فينبغي أن يقول: ماذا قال الله والرسول في ذلك حتى نرجع إليه؟ ما يقول: ماذا قال فلان حتى نحتكم إليه؟ احذروا التعصب ولو في قالب السلفية، إن السلفية تأبى التعصب. فنسبة السلفية إلى السلف لا إلى رجل أو طائفة يوالوا عاد بهم، نسبته للرسول والصحابة. ولذلك ميزة أهل الحديث أنهم عند الاختلاف يرجعون لهذه الطائفة، وميزة أهل البدع أنه يذكروا من شيختهم عند الاختلاف فرحوا واستبشروا، ويذكر الحديث يخالف أهواءهم بشرط نفروا. فلهم نصيب من قوله تعالى: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، كما قال ابن القيم. وإذا ذكر الله وحده أدلته والبراهين دال على دينه، إيش مش معنى الزكروا الذين لا يقولون مشايخنا نقولوا لها سعدان، وإذا ذكر من دونه الشيخ فلان الشيخ علان، هذا مشايخنا الله يجزاه خير بارك الله فيك هذا النصر استبشر. أنا ذكرت شيخه وطائفته. وفي جدال مثل هذا في القرآن، تذكرون جدال النبي وما اسمه؟ أهؤلاء يعني يقول لهم النبي أعز عليكم من الله أن تتبعوا؟ أعز عليكم الله خلق سمعك وبصرك، ما استوى لك هالشيخ حتى تعصب له وتركت كلام الله والرسول؟ والله اللي خلقك وسأل وأنعم عليك بالإسلام والسنة والدين، تركته سبحانه وترك دينه من أجل هذا وتعصب؟ وهو يخطئ ويصيب، والله عنده العلم كله يعلم ما بين أيديه وما خلفه. والله يستحق هذا التعيير والتبكير من أجل فلان يترك. وميزة المتعصبة ما يحتاج لك في المناظرة بالرسول ولا الصحابة، يقول لك: ما فعل فلان؟ ما قال فلان؟ هذا القول تعصب، ما يقول ما قال الرسول والصحابة. فينبغي أن يحتج كما قال ابن تيمية: والعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، رحمه الله. المسألة السادسة: هل يجوز العبد أن ينتحل مذهبا يبقى عليه طوال حياته؟ يقول: درسته ما أعرف غيره، فإذا جاءه مذهب غيره أباه وأعرض عنه بل وأنكر على قائله، هذه بدعة. لأن مذهب أهل السنة في اختلاف الأئمة الأربعة محبتهم وإجلالهم والاعتذار لهم، إمام أحمد ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع، واعتقاد أنهم أهل زهد ورع وعلم واستحقاق الإمامة في الدين. ولكن إذا جاءنا عن رسولنا قول قد خالفوه نعتذر لهم ونبقي مكانهم ونجلهم ونتبع الرسول وندع قوله، لأنهم اتفقوا على ذلك. فقال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنها من استبانت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. واختلفت أنا وشخص من حوالي من نحو يعني 20 سنة في التشمير في الصلاة، وكان هذا الشخص رئيس علي بالعمل، فاختلفت أنا وياه، فقلت لا ما نشم ما ما ينبغي دخول الصلاة ونحن مشمرين. وقال هو ما في شيء، ما دام أن اللباس مشمر ما نفتح وقت الصلاة، خله مشمر. طيب في الباب حديث، حديث ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة عظم ولا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة. فرفعت خطابا لشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، فنصر الحديث، نصره الله لهذه صفة الحديث، أن ينصرون الحديث والآثار، وهل البدع ينصرون إيش؟ مقالات شيوخهم ومذاهبهم، ولا ما هو الحديث سبعته بالشيء؟ ينصرون الحديث، الشيخ بن باز منهم. فنصر الحديث الله يرحمه، كتب لي خطاب مختوم بخاتمه الجميل الأنيق الله يرحمه وفرنه، كتب بل يصلي وهو تارك لتشمير الثوب، لأنه قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وأن لا نكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. ثم قال في خطابه الذي كتبه: والحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. الله يرحمه ويغفر له ويجعله في الفردوس الأعلى من الجنة. ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين من أهل العلم وغيره. فالمقصود أن هذا هو الحق، وأنه يجوز أن يتبع مذهب، لأنه في بلده كمن يتبع الحنابل الآن، يأخذ كتاب العمدة ورواية الإمام أحمد ويدرسها على الشيخ في مانع، من أول الفقه لآخره يقعد مثلا ثلاث سنين ويدرس العمدة في الطهارة في الصلاة في الزكاة، يرجح رواية واحدة عن أحمد يرجحها ما يعرف غيرها، ما في مانع. ولكن وهو يدرس ويتلقى عن شيخه دراسة مذهب الحنابلة، ينوي في نفسه أنه لو تبين له الدليل بخلاف هذه الرواية، سواء عن الشافعي سواء عن أبي حنيفة سواء عن مالك، أنه يتبع الدليل ويترك المذهب. فهمتم؟ ولذلك جاء حنفي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فقال له، ربما لما صاف مدرسة الحديث شاف مخالفات للأحناف كثيرة، والسبب في ذلك أن أبا حنيفة ليس كان كأحمد يعني في السماع الحديث، الإمام أحمد مكثر الله يرحمه كان يعني يحفظ مليون حديث، مكثر من السماع، سمع من شيوخ كثير. أبو حنيفة لعله ما خرج فسمع آثار قليل، حتى قال صاحب المغني عن هذا، يدل على قلة خبرة أبي حنيفة بالآثار، لأنه أنكر على من يذبح العقيقة عن ولده، أن مسألة مشهورة جدا، قال هذا ذبح العقيقة من أمور الجاهلية، أنكرها أبو حنيفة وأنكر الوقف. وأبو يوسف قال لو أبي حنيفة يعرف حديث عمر في الوقف لقال به، كان ينكر الوقف الإسلام المشهور. فيبدو هذا الحنفي شاف مخالفات في المذهب الحنفي، فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنا أريد أن أترك المذهب الحنفي. فقال لابن تيمية له لا تفعل، يعني لو تركت المذهب الحنفي كله ستترك إيش؟ شيء من الحق ولا؟ فإيش تفعل؟ قال قسم مذهب الأحناف إلى ثلاثة أقسام. قسم من مذهب الأحناف وافق الدليل فخذ به، مثل ما وافق الدليل الأحناف فيه ما ذهب إليه ابن تيمية واختاره خلافا لجماهير العلماء أو الجمهور العلماء. جمهور العلماء يرون أن النجاسة ما تطهر إلا بالماء، يأخذوا بظاهر أحاديث مثل في الحيضة اقرصيه ثم اغسليه بالماء ثم صلي فيها، وكما قال الماء الماء أريق عليه ذنوبا من ماء، فقال مادة الماء في تطهير ليس بغيره، النبي خصها. فذهب الجمهور أن ما يطهر النجاسة إلا إيش؟ إلا الماء. قال الأحناف بل إذا طهرت النجاسة وقد حصل المقصود، فإن الوصف اللي هو يسمى الحكم الوضعي عند علماء الأصول في المكان في الثوب هو النجاسة، فهي ذهبت ولو بماء غير الماء ولو بالحك والإزالة، لذا ذهب أثرها وريح يعني ولونها وريحها وريحها، فتم المقصود. ابن تيمية نصر هذا القول وهو قول حق وقد قالت به الأحناف، ويدل على هذا القول ما رواه أبو داود في سنن أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإذا وجد فيهما أذى نجاسة فليحكهما وليصلي فيهما، هذه إزالة غير الماء، فنصر على قول ابن تيمية. المهم قال إذا جاءك القول عن أحناف موافق للدليل فخذ به، وإذا خالف الدليل كقول الأحناف العقيقة من أمور الجاهلية وقولهم يجوز المرأة أن تزوجها غير إذن وليها وغير ذلك من الأقوال، والوقف باطل في الإسلام فلا تأخذ به واعرض عنه. وإذا جاءتك مسألة اجتهادية لم يتبين فيها النص، اختلاف بين الأحناف والحنابل والمالكية مسألة اجتهادية ما ظهر النص بجلاء وضوح، فاختر يعني ما اطمأنيت، إن شئت تقدم بعد الطمأنينة وإن شئت تأخر، فهكذا يفعل المنصف مع مذهبه. أما أن يستقر على مذهب يقول ما أخرج عليه لو جئتني بألف دليل، هذه بدعة ما عرفت عن السلف، بل كانوا يتبعون الحق إذا تبين لهم ولو من قول عالم آخر غير عالمهم الذي يتبعوه ويتلمذوا عنده. هذا أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، لما سمع أن شيخه أبو حنيفة أنكر وقف الإسلام لأنه ما بلغه حديث عمر، ذهب أبو يوسف لقول غيره كالحنابلة بجواز الوقف الإسلام، واعتذر لشيخه فقال لو كان شيخنا أبو حنيفة يعرف حديث الوقف لقال به حديث عمر، فدل ذلك على أنه من عهد الصحابة وهم إذا عرفوا الحق حتى في غير شيخهم الذي علمهم يتبعونه ولا يقرون على قوله ويعتذرون له ويجلونه. المسألة الأخيرة طريقة الإخوان المسلمين في التعامل مع المذاهب، إن من القواعد أو أن التي القاعدة التي أفسدت الإخوان المسلمين في باب الاعتقاد والمنهج ما سنه لهم حسن البنا، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فأفرح ما أفرح قلوبهم في القاعدة التكتيلية هذه التي لا تقوم على أدلة شرعية أنه وجدوا في قسم من الخلاف مسائل ما يرى العلماء التناكر فيها وهي المسائل الاجتهادية، فعبثوا وخلطوا الأوراق، فأوهموا الناس أنه في باب الاختلاف لا فرق بين المسائل الاجتهادية والخلاف الضعيف الذي بين فيه النص فيجب فيه الإنكار، فبعثروا الأوراق ولبسوا الحق لبسوا الحق بالباطل كما قال الله تعالى يا بني إسرائيل، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم إيش، فإيش فعلوا بالناس؟ بعثروا هذه الأوراق، فجعلوا كل خلاف جائز في سيارة من الإخوان. طيب على كل حال انتبهوا يا اخوان في سد الباب، قد اول بعضكم يحسب واحد ما يخرج ينتبه لانه قد يكون متاول للاخر، شوف كيف. طيب اترك خلاص. فالمقصود يا اخي انه يجب عليك اذا جاءتك مسألة خلافية ألا تعتذر، فتتبع ما يخالف الدليل لأن المسألة خلاف، فإن هذه طريقة الإخوان، فإن من قاعدتهم تفتيل الناس نتعاون في مكافأة وعذر بعض الناس ما اختلفنا فيه. وهذا باطل، لأن ليس كل ما اختلف فيه الناس يجوز العذر فيه، فهم يعذرون حتى في الوصول، فيقولون إخواننا الشيعة كما يقول عايد القرني مثلا وهو منهم، فكيف تقول إخواننا وهم يسبون الصحابة وهم يقولون القرآن ناقص وهم يتهمون عائشة بما برأها الله منه؟ هذا يسوغ فيه الاعتذار؟ هم يقولون يجوز، فيخلط الأوراق للناس، فإما خلطوه في القنوات الإخوانية التي تدعو لمذهبهم، مسألة روج لها عبد العزيز الطريفي وهي الخروج على الحاكم، قال هذه مسألة يعني خلافية، ورد عن فوزان عندما أنكر على من؟ على العريفي قوله أنه إذا أكل الحاكم حق رجل أو رجلين لا تخرج عليه. أما إذا أكل حق بلد فيجوز، فقال عليه الشيخ فوزان القليل المعروفة المشهورة عنه هذا صاحب هوى، لأنه ما رجع للسلف في تفسير الحديث، السلف لا يفرقون، فالحجاج أخطأ على كثير، قتل علماءهم وفعل وفعل وما خرجوا عليه، فما نظر فهم السلف الحديث، راح يتكلم بهواه. فالشيخ قال هو صاحب هوى، انبر له الطريفي ليعالج المسألة في الرد على الفوزان بمذهب الإخوان المسلمين، فشغف بإيش؟ باختلاف يقول ابن الزبير خرج والمسألة خلافية إلى آخره. قد استقر كما قال الصنعاني الإجماع على أنه لا يجوز الخروج عن الحكام، استقر، ولو لم يستقر هذا الإجماع لكان الخروج عن الحاكم ولو برأي واحد معتبر قوله، يعتبر زلة عالم، وفرق العلماء بين زلة العالم وبين خلاف العلماء، فزلة العالم والشذوذ لا يعتبروه بالخلاف. مثاله قال الإمام أحمد سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول من أخذ بأهل مذهب أهل مكة في جواز شرب إيش؟ في جواز نكاح المتعة، وأهل المدينة بالأغاني، وأهل القوة في جرب النبي فهو فاسق، مع أن المسألة خلافية لكن ما اعتبرها خلافية، عفوا اعتبره شذوذ واعتبره في زلة عالم، ففسق من اتبع العالم في زلته مع عارف الحق والعالم واعتذر له ما عارف الحق ما سمع النص، لكن ثم ذاك المذهب الإمام أحمد شذوذ ومن اتبعه فاسق، لأنه الفاسق والخارج عن طاعة الله، أمامك النص تطيع الله تترك النبي تترك المتعة للنص الواضح، فتترك هذا النص لقول هذا كعالم هذا فسق، فحينئذ ننذر أتباع الطريفي وهؤلاء اللي يشغبون بالخلاف ابن الزبير ننذرهم بكلمة أحمد هذا، أن الذي يترك النص من قول النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ما قد يخرج بثورة ولا معاضارة، فإن من خرج عن جماعة قيل شبه مات مات بالجاهلية، إنك غرست عن النص واتبعت من خرج لو ثبت خروجه لو ثبت فأنت فاسق حينئذ، أنك تركت القول المعروف بدلته مع اشتهار أدلته عند السلف وعند علماء عن علماء، تركته لقول مرجوح وزلة عالم، لو كان كما قال ابن عمر يهدم الدين ثلاثة، زلة عالم ومجدار منافق من القرآن، فخلط الإخوان المسلمين الفرق هذا هذه الأوراق، لم يفرقوا بين زلة العالم وبين الخلاف المعتبر، لم يفرقوا بين الخلاف القوي والخلاف الضعيف، كلها عندهم يجب أن نتسامح نتراضى، حتى جيشوا هذا في باب الاعتقاد، يا أخي الشاعر هذا قوله وهذا قوله شوي قول الصوفية هذا قوله، يا أخي نتكلم لكل أمة واحدة، ما ودنا الخلاف بيننا ما ودنا الفرقة، هكذا كلامهم عمومون يخلطون الأوراق في هذا الباب. ولذلك أنا أنكرت على حمد الغماس اللي هو رئيس قناة المجد، قلت ليش توقروا أفكاره؟ هذه هنا ما يسمى بإيش، يعذر بعض ما تختلف به، اختلاف كفتاره معنا يعني من الرحمة أو من استخلاف الجائز، كفتاره يجعل منزلة الولي فوق منزلة الرب. فكيف إذا لما مات وديت القناة هناك وسويت المقابلة كأنه عالم جليل تقابلون مع أولاده وتعظموه، ما يجوز لكم هذا. وقلت له من عظم من وقر صاحب بدعة فقد أعان عليه، فقد أعان على هدم الدين. فقال لي لكن حنا لو خرجناهم في القناة هذول أهل البدعة يخرجوهم غيرنا. الشريعة جاءت لتقليل المفاسد وتكثير المصالح، قال المفاسد تخرجوهم أنتم. وقال الباني عن كفتارو وهو يقص على الناس في دمشق في أحد مساجدها، كان أحد لو المريد عند أحد الأولياء في زعمه يعني. وكان يقول له يا شيخ أنا أشتهي يعني مثلك أمشي على الماء. هذا يقص على الناس في مسجد، أعلام الباني ينقل لنا هذا. قال ما تستطيع إلا إذا دعوتني يعني من دون الله. فقلت يا شيخي يا شيخي وأنت تمشي على الماء. فجعل الشيخ يقول يا الله ويمشي على الماء، وجعل المريد يقول يا شيخي ويمشي على الماء. جاء الشيطان يسده عن عبادة الولي، يعني ولد أبي صار الحق شوف كيف عكس. قال الشيطان شيخك لا ذنك على الشرك، كيف تدعو شيخك من دون الله؟ ادعو الله مخلصا له الدين. هذا الشيطان يقول. قال فلما قال المريد يا الله غرق، إذا مرتبة الولي أعلى، فإنه لما دعا مشي على الماء، لما دعا الرب الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى غرق. فلما توفي غفاره الضال المضل الذي قال قيل له رأيت النبي كم مرة أو رأيت النبي؟ قال نعم رأيته يقظة يقظة إلى آخر خرافاته. فاتقوا معه بعد وفاته مع أبنائه وتوجوه بقالب العلم، ومات شخصية إسلامية يعني كبيرة بارزة. هذه قناة المسجد، وصاحبها يعترف لي والله لم أقول شهيد في الحرم بمحبتي للسماء العودة الذي اعترف ضمنيا سلمان العودة لي بأنه إخواني. فكان يطوف قبل نحو 10 سنين، رأيته يطوف فجئت بجانبه كالسائل، لم أبرز شخص لي ولا أي شيء إلا أني كالسائل. قلت له ما رأيك في التوبة من منهج الإخوان المسلمين؟ فالتفت لي متعظا نذكر الله. قلت فالتوبة من الإسلام، أعوذ بالله من الرجوع الإسلام من النفاق، من مذهب الإخوان المتخيل دعاهم اتفقنا به حتى يقول الشيعة إخواننا، توبة يا منهج السلف. فقال اذكر الله زاجر لي. قلت لكن مذهب الإخوان، بدأت أصل قلت رسار معول لهدم الإسلام وإهلاك المسلمين، فما أتممت هذه الكلمة وما جعلني أتم غيرها حتى انتفض. والحمد لله يعني ما اجتمع حول الناس، التفت لي قال ويلك أنت في ضارب يعني. نحن نسلمين إهلاك الإسلام، إعزاز الإسلام يعني في الإخوان المسلمين، هذا اعتراف ضمني. نعم يعني خلي في المجلس مثلا يكون رجل يعمل مهنة سباك، قال والله هذه المهنة يعني جاء في أثر ابن عباس وشو كسب الكساح خبيث وكذا. شوف تراه إذا كان في المجلس وكان عنده جهد وش بيقول؟ وش فيه سباك؟ وش فيه؟ ها؟ ولا طيب فهذا لما انكرت المنهج الإخوان انتفض وانتعب. وقد قال بعض السلف: من خفيت علينا نحلته لم تخفى علينا إلفته. فوجدته بجانب سلمان العودة ويقول لي بعد ما انكرت عليه أشياء اعترف لي قال نحب سلمان العودة، وجعل ضمنهم قناة لسلمان عنده. فحينئذ ينبغي لجل قناة المجد أن تعلن براءتها من جماعة الإخوان وإنكارهم. وذكرت لشيخنا العلامة الفوزان أنهم يخرجون المشايخ مثل الشيخ الفوزان في وقت ميت، ومشيختهم اللي يقولون في الخلاف قول الإخوان في التكتل يخرجونه في وقت حي كبعد العصر أو المغرب. فلما ذكرت هذا وتثبت الشيخ أو علم الشيخ أبى أن يخرج معهم، حتى حمد الغماس كلمني شخصيا قال لي توسط يعني لنا عند الشيخ يجينا ولو في محاضرة، فأبى الشيخ ولو محاضرة أن يأتي عندهم بعدما عرفهم وعرف طريقتهم. فإذا إياك أن تسمع لمقالة الإخوان في بعثرة أوراق في الخلاف، إذا تبين النص فلا خلاف، ولا يجوز أن يقول أحد خلاف مع التبليغ والإخوان من الخلاف القوي، لأن مسألة واختلاف وجهة نظر أبدا، لأن هذا من الخلاف الضعيف، إذ أن هذا اختلاف بين سنة وبدعة، فلا يجوز أن تكون وجهة نظر. هل من السنة أن تخرج الجهال دعاة في سبيل الله؟ هذا مذهب التبليغ بدعة ولا؟ هل من السنة أن تذيب الولاء والبراء حتى تقول للرافضة إخواننا وتقدمهم كما يفعل ما يسمون دعاة الصحوة من تقديم الرافضة والاحتفاء بهم؟ هل من السنة أن أصف حاكم لدولة تظهر العلم ويقوم بنكاح المثليين فأقول هذا الحاكم رجل صالح، رجل صالح وكان يقبل رجلي أمه قبل يروح للرئاسة إذا يداوم، فتخرج قناة تقول رسول الله مات قبل 3 سنين في الرئاسة، ننشر ولو بالكذب؟ إذا احذروا هذا المنهج فإنه يذيب الولاء والبراء. وخطورة إذابة الولاء والبراء أنك إذا صرت مع هذه الجماعة الإخوان لا تفرق بين الجلوس مع رافضي وغيره، وحينئذ تصبح من أهل البدع، لأن السلف قال لا تجعل سؤال الهواء ولا تسمع منهم. فإذا تعاونت في الجلوس مع الهواء بزعم أننا نأخذ الفائدة من أهل الهواء ستجتمع أهواء عندك كثيرة جدا، ستجتمع عندك أهواء كثيرة جدا، لأنك إذا ذهبت إلى مركز الإخوان المسلمين، مركز الإخوان المسلمين مثلا في إحياء التراث في الكويت، لأنه هذه الجماعة يعني إحياء التراث في الكويت تجد مركز في سلفية، مركز في إخواني ما تميز، وأصل أهل الحديث مذهبهم تميز حيث لا يميز، فصار طريقتهم خطأ، لابد أن يصفوا أنفسهم من الانتحال لغير مذهب السلف ويبرزوا ذلك. تذهب إلى مصر، إلى الأردن، تذهب مركز الإخوان تجد الرافضي أخونا، تجد الجهمي المعتزلي، وإذا شافوك في الحلقة أو في المركز وانت تتعشى كلمة بس تقول يجب أن نذهب إلى السلف، تديننا في الاعتقاد وفي معاملة الحاكم ظن أن السلف إذاع طردوك وجمدوك. فلا بد أن تقبل ما عندهم كله ولا ترد أي شيء، إذا ردت شيء مما يقولونه هجروك وجمدوك، ولو كنت تتكلم بالأدلة، لأن الدليل عندهم ما قال حسن البنا، وما سوى ما قال حسن البنا فضعيف ومنسوخ. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وما بطن.